بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وعلى العهد معكم نتدارس في مثل هذه الليلة من كل أسبوع شرح الأربعين النووية للنووي رحمه الله. ولله الحمد والمنة والفضل، قد وصلنا إلى الحديث 19 والذي سنقرأه اليوم ونتدارسه معكم. ولكن قبل أن أبدأ في هذا الحديث، من يذكرنا بالحديث 18؟ الحديث 18، ها تقلبون الورقات، أقلبوا ما في رؤوسكم. ها تفضل شيخ، ما هو؟ خلق حسن، أحسنت، فتح الله عليك. طيب، لا أسألكم فيه، ولكن من يأتي لنا ببعض الفوائد التي استفدناها في الدرس الماضي، بعض الفوائد من هذا الحديث؟ أصيل، أن العلماء اختلف في معنى ماذا؟ الحسنة. أي حسنة؟ الحسنة التي تتبع السيئة. على ماذا؟ على كم قول؟ على قولين. من غير أصيل؟ من؟ ما فيها لقمان. أن الحسنات هي جميع الطاعات، هذا القول الأول. القول الثاني، ها يا يحيى، ها تمحي السيئات، ها في إضافة، أن القول الثاني هي التوبة. القول الثاني هي ماذا؟ أن المراد بهذه الحسنة هي التوبة. ها هي الحسنة ماذا؟ أو أنها مكتسبة، هذا ذكرناه. طيب، ما هو القول فيها؟ ها؟ وقد تكون مكتسبة. طيب، فتح الله عليكم. إضافة أو فوائد فائدة أخرى؟ لا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بعلم واتباع. نعم، لا تقوى إلا بعمل. لا يكون التقوى باللسان. لا يأتي الرجل ويقول أنا أتقي الله باللسان، لا، الكلام ليس باللسان، وإنما لابد أن يكون بماذا؟ بعلم تعلم ما أمر الله عز وجل به، وما نهى عنه الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تعمل بهذا العلم، ثم تعمل بهذا العلم. أحسنتم. فائدة، تفضل نواف.
أن أعظم حسنة هي التوحيد.
أن أعظم حسنة هي ماذا؟ هي التوحيد. أعظم حسنة هي التوحيد. ها، إيش اسمه؟
يوسف.
يوسف، عندك فائدة؟ إيش هي؟ نعطيك هدية، نعطيك هدية. طيب، بعد الدرس نعطيك هدية. طيب، ها يحيى، ليس شرطا أن النية. نعم أحسنت، فائدة عزيزة. ليس شرطا أن الحسنة التي تعملها بعد السيئة أن تكون هناك نية لمحو أو لمحي ماذا؟ السيئات. ليس شرطا أن يكون هناك نية، أنت قد تعمل سيئة أو إثم. ليس شرطا أن يكون هناك نية للحسنة التي بعد هذه السيئة أن تكون بنية أنها كفارة، أن الحسنة هذه كفارة للسيئة التي عملت. لا، لا تحتاج إلى نية. أي عمل صالح تعمله فإنه ماذا؟ يمحو عنك ماذا؟ السيئات. ولهذا ذكرنا حتى في الدرس على المسلم أن يربي نفسه هذه التربية الصالحة، أن إذا وقعت في ذنب، وهل هناك إنسان معصوم؟ ليس هناك أحد معصوم إلا الأنبياء، فالإنسان يخطئ، لكن إذا أخطأ فإنه ماذا؟ يتوب إلى الله عز وجل. فأنت إذا أخطأت عد إلى الله عز وجل واعمل العمل الصالح، فإن هذا العمل الصالح وهذه الحسنات تمحو بإذن الله السيئات. باقي فوائد عاصل. أن أعظم وصية هي الوصية بتقوى الله عز وجل، والوصية بتقوى الله هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. طيب، احنا ذكرنا بعد هذا الكلام تعريف للتقوى، وهو تعريف من؟ ها؟ لا، طلق ابن من؟ طلق ابن حبيب. ما هو التعريف؟ كيف ما تعرفون؟ ها؟ ها؟ لا، في تعريف مشهور وذكرنا قول الذهبي عليه. ها؟ لا، العمل على نور من الله ترجو ثواب الله. طيب أكملوا. نعم، على نور من الله مخافة. يا شباب، العلم ما ينفع إن لم يكن هناك مراجعة. العلم لابد له من مراجعة. فأنت إذا أخذت الدرس عليك أن تراجعه وتلخصه إن استطعت، وتحفظ منه هذه التي ذكرت. فتعلمون أن الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط ماذا؟ ضبط كتاب، وضبط صدر. أنتم ما شاء الله تضبطون الكتاب، نحن نريد ضبط ماذا؟ الصدر. طيب، نبدأ في درس هذه الليلة. جزاكم الله خير، فتح الله عليكم وكتب الله لكم الأجر. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
نعم، فتح الله عليك. وهذا الحديث كما سمعتم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد صحح الشيخ الألباني هذا الحديث في صحيح الترمذي وكذلك في السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث الذي معنا في هذه الليلة حديث عظيم وهو من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوصى به من؟ ابن عمه، أوصى به ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي وصية عامة عظيمة جامعة نافعة، وهي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصية لابن عمه خاصة ولجميع الأمة عامة. ودائماً إذا أخذنا حديث ومر معنا راوي لم نترجم له فإننا نترجم له باختصار. والراوي الحديث الذي معنا هو حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب شيبة ابن هاشم. ولد ابن عباس بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين، يعني ولد قبل عام الهجرة بكم؟ بثلاث سنين. وكان ابن عباس رضي الله عنه يسمى البحر، يسمى ماذا؟ البحر، لكثرة علمه، سمي بالبحر لكثرة علمه. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ثلاثين شهرا، يعني كم؟ سنتين ونصف. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعلم وبأحاديث. أما أمه فهي أم الفضل لبابة بنت الحارث، كان رضي الله عنه وسيما وكان جميلا وكان كامل العقل رضي الله عنه، وكان ذكي النفس، كان أبيضا طويلا. كذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة. انتقل ابن عباس رضي الله عنه مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح، انتقل سنة الفتح إلى دار الهجرة، وقد أسلم قبل ذلك، قد أسلم ابن عباس قبل ذلك. يقول ابن جريج، يقول: كنا جلوسا مع عطاء في المسجد الحرام، كنا جلوسا مع عطاء في المسجد الحرام، فتذاكرنا ابن عباس، أي أتت سيرة ابن عباس معهم وهم يجلسون في الحرم. فقال عطاء: ما رأيت القمر ليلة 14 إلا ذكرت وجه ابن عباس. يقول عطاء أنه إذا نظر في القمر ليلة 14 يتذكر من؟ يتذكر ابن عباس رضي الله عنه. وعن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا مر من الطريق أو في الطريق قلنا النساء على الحيطان: أمر المسك أم ابن عباس؟ لما يشمون من ماذا؟ من رائحته الطيبة. وهذا الذي ينبغي على المسلم، أن يتنظف وأن يتطيب وأن يلبس أفضل اللباس وأن يتطيب. فهذا هو فعل ابن عباس، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وعن سعيد بن جبير قال عن عبد الله، قال ابن عباس يحكي، يقول: بت ليلة في بيت خالتي ميمونة، في بيت خالتي ميمونة، فوضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، أي ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه، قال: من وضع هذا؟ قالوا: عبد الله، أي ابن عباس. فقال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كالمعرض عن أبي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن أبي لشيء يشغله، لكن لم يروا من الذي شغل النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجنا، يقول ابن عباس، فخرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم ترى ابن عمك كالمعرض عني؟ فقلت، يقول ابن عباس، أي قلت، يقول لأبي، قال: إنه كان عنده رجل يناجيه. يعني ابن عباس رأى ماذا؟ رجل، لكن أباه لم يره رجلا. قال ابن عباس: إنه كان عنده رجل يناجيه. قال: أو كان عنده أحد؟ قال: قلت نعم. فرجع إليه فقال: يا رسول الله، هل كان عندك أحد؟ فقال لي: هل رأيته يا عبد الله؟ ابن عباس يقول للنبي: هل كان عندك أحد يا رسول الله؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، وهل رأيته؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل، فهو الذي شغلني عنك. إذن كان جبريل ماذا؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه من؟ ابن عباس. حتى في بعض الروايات على هذا قال: وإنك لن تموت حتى تعمى أو يذهب بصرك. وحتى في سيرته أنه في آخر حياته رضي الله عنه ذهب بصره لابن عباس، ذهب البصر. وعن طاووس قال: ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس. وعن ابن عباس قال: لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس: لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار، أي كان معه رجل من الأنصار، يقول ابن عباس: قلت لهذا الرجل من الأنصار: هل نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنهم اليوم كثير. ابن عباس حريص على العلم، يقول لهذا الأنصاري: تعال لنذهب نسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم في هذا الزمن، أي في زماننا، هم كثير ونحن ما زلنا في الشباب. فقال هذا الرجل، قال: وعجبا لك يا ابن عباس، وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك؟ تريد أن تسأل: أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ يعني كثير. فترك ذلك هذا الأنصاري، ماذا فعل؟ ترك سؤال الصحابة. فأما ابن عباس فقد أقبل على المسألة، أقبل يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقول ابن عباس: كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل نائم يرتاح مع الظهر، يقول: فأتوسد ردائي على بابه، ما يطرق الباب، يتوسد الرداء على باب هذا الرجل، فتأتي الريح وتأتي التراب عليه، على ابن عباس، وهو ينتظر ماذا؟ ينتظر هذا الصحابي ليخرج ليأخذ منه العلم. انظر إلى الصبر على ماذا؟ على طلب العلم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي على من؟ على طالب العلم أن يصبر. العلم كما مر معنا كثيرا يحتاج إلى صبر وإلى مثابرة وإلى جد، بل إن بعض السلف لا يعلم الطالب حتى يختبره، يتركه ولا يعلمه فينظر إليه أعنده صبر للطلب أو لا، فإذا كان عنده صبر علمه فيما بعد، وإن لم يكن عنده صبر تركه، لأن العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. يقول ابن عباس: فيخرج، أي يخرج هذا الصحابي فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي لك أن تكون هنا، اجلس في بيتك وأرسل إلي وأنا آتيك. وهذا تقدير منهم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس: لا، أنا أحق أن آتيك فأسألك، أنا أحق أن آتيك فأسألك. هذا هو العلم، أنا أحق أن آتيك فأسألك، هذا هو العلم. العلم يؤتى إليه ولا يأتي إليك، العلم لا يأتي إليك، بل ماذا؟ بل أنت تذهب للعلم وتتعلم، حتى ولو كان هناك مشقة. ولهذا ذكر السلف وألفوا أبوابا في الرحلة في طلب العلم، والأهل العلم رحلوا في طلب العلم، بل بعضهم رحل من أجل حديث واحد. هذا هو العلم. قال: فبقي الرجل، أي رجل الذي قال لابن عباس ماذا؟ قال: أترى الناس يحتاجون إليك؟ ابن عباس تعلم والرجل ترك، فأمد الله في عمر هذا الرجل إلى أن رأى الناس اجتمعوا على من؟ اجتمعوا على ابن عباس يتعلمون منه. فقال هذا الرجل: إن هذا الفتى، أي ابن عباس، أعقل مني، هذا الفتى أعقل مني. وعن سعيد بن جبير قال: كان ناس من المهاجرين قد وجدوا على عمر في إذنائه ابن عباس دونهم. ابن عمر رضي الله عنه كان يدني ابن عباس في مجلسه وهو صغير، وهو ماذا؟ وهو صغير. فكان بعض المهاجرين يجدون هذا في أنفسهم، وكان يسأله عمر. فقال عمر، يعني لما أتوا هؤلاء وتكلموا مع عمر: أنك تقرب هذا الصغير، أبناءنا لا تقربهم، وفينا الكبار وكذا. وقال عمر: أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون فضله، أي أنا الآن سأريكم لماذا أنا أقرب من ابن عباس. فسألهم عن هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح. سألهم عن إذا جاء نصر الله والفتح. فقال بعضهم: أمر الله نبيه إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يحمده ويستغفره. فقال عمر: يا ابن عباس تكلم. فقال: أعلمه متى يموت. هذه السورة أي أن الله يعلم النبي صلى الله عليه وسلم متى يموت، أي فهي آيتك من الموت، فسبح بحمد ربك واستغفره. فهذا هو. وعن الزهري قال: قال المهاجرون لعمر: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ يعني أنت تأتي بابن عباس وهو صغير، وأبناءنا لا تدعوهم إلى المجالس؟ قال: ذاكم أي ابن عباس فتى الكهول، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. هذا هو ابن عباس رضي الله عنه. ولهذا العلم يرفع أقواما، العلم يرفع أقوام، حتى لو كان هذا الرجل صغير في السن، لكنه أصبح من أهل العلم فإنه يقدم، فإنه يقدم. وعن ابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة في سفر، فكان يصلي ركعتين، فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفا حرفا، ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب. وقال أبو رجاء: رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه مثل الشراك البالي من البكاء، من شدة ما يبكي، ويبكي من خشية الله عز وجل. ولما مات ابن عباس، ولما دفن ابن عباس، قال ابن الحنفية: اليوم مات رباني هذه الأمة، مات رباني هذه الأمة. وقال حسين بن واقد المروزي: حدثنا أبو الزبير قال: لما مات ابن عباس رضي الله عنه جاء طائر أبيض، لما مات ابن عباس جاء طائر أبيض فدخل في أكفانه، أي الكفن الذي كفن به، وقيل هذا هو العلم، قيل هذا هو ماذا؟ علمه، كما في بعض الروايات. وقال علي بن المديني: توفي ابن عباس سنة 68 سنة. وقال الواقدي: وأبو نعيم سنة 68 سنة، وعاش 71 سنة. هذه ترجمة مختصرة لابن عباس رضي الله عنه. وتعلمون أن ابن عباس لو تكلمنا يحتاج إلى محاضرة أو إلى محاضرتين حتى نتكلم عن ترجمة ابن عباس، ولكن فقط نذكر شيئا مختصرا من سير بعض الصحابة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد أخبر ابن عباس رضي الله عنه، أنه كان خلف النبي، أي رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون خلفه ماشيا، ويحتمل أن يكون رديفا أي راكبا على الدابة. قال أهل العلم لأن ابن عباس رضي الله عنه في الحديث ماذا قال؟ قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كنت ماذا؟ انتبهوا شباب لا تسرحون. كنت ماذا؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون خلفه ماذا؟ ماشيا، ويحتمل أن يكون ماذا؟ راكبا على الدابة، مثل حديث من؟ معاذ، مثل حديث معاذ. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بكلمة غلام، بكلمة غلام. قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا اللفظ يا غلام، وهذا اللفظ فيه تودد من المعلم، فيه تودد من الأب، فيه تودد من الكبير إلى الصغير. والغلام قيل هو الصبي، الغلام قيل هو الصبي إلى 9 سنوات أو إلى 10 سنوات، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى غلام، يسمى غلام، يعني حينما يمتنع من ماذا؟ من الرضاعة أو من الحليب إلى العمر 10، هذا يسمونه في اللغة ماذا؟ يسمونه غلام وليس صبيا، يسمى غلام. طيب، وقال أهل العلم ابن عباس كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنين. وعمره كم؟ 10 سنين. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: احفظ الله ماذا؟ يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه الوصية رقم كم؟ الوصية الأولى، احفظ الله. إذن احفظ الله يحفظك، أمره بأن يحفظ الله، ورتب على هذا ماذا؟ أنك إذا حفظت الله ماذا؟ إذا حفظت الله ماذا؟ يحفظك الله عز وجل. ما هو المراد بحفظ الله؟ احفظ الله، ما المراد بحفظ الله عز وجل؟ نعم أحسنت،
حفظ حدوده.
نعم أحسنتم، بفعل أوامره واجتناب نواهيه وحفظ ماذا؟ حدوده. الحقوق، أن تفعل حقوق الواجبة والحقوق المستحبة، هذا هو يحفظ الله، أن تأتي بالحقوق الواجبة عليك، أن تأتي بالحقوق المستحبة. فهنا من أتى بهذه الواجبات ومن ضمنها الأوامر والنواهي، فإنك قد حفظت ماذا؟ حفظت الله عز وجل. فهذا هو يحفظك. إذن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فإذا كان العمل حفظا فإن الجزاء حفظ. إذا كان العمل حفظ لأوامر الله والابتعاد عن نواهي الله، فإن الجزاء يكون ماذا؟ كذلك حفظ من الله عز وجل لك. مثل من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، ماذا؟ نفس الله بها عنه أو به ماذا؟ عنه كربة من كرب الآخرة. من ستر مسلما ستره الله عز وجل في الآخرة. من يسر على معسر يسر الله ماذا عليه في الدنيا والآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الجزاء من جنس العمل، هذا هو الجزاء من جنس العمل. إذن ثم بعد ذلك ماذا قال له؟ احفظ الله ماذا يحفظك؟ يحفظ الله تجده تجاهك. وهذا كرر الأمر، كرر الأمر مرة أخرى. نعم هذا هو، تجده تجاهك، فإنه يجده تجاهك، يسددك الله عز وجل ويحيطك بحفظه ويعينك كذلك في أمور الدنيا، كذلك تجد الثواب في الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة ماذا خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة ماذا شرا يرى. هذا هو، احفظ الله تجده ماذا؟ تجده هذا، تجده جاهك، أن الله يحفظك في الدنيا ويرعاك وينصرك، وكذلك تجده تجاهك، أي الأعمال المترتبة على هذا العمل تجده ماذا؟ يوم القيامة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو ماذا؟ وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. فيجد الله عز وجل حافظا له، من حفظ الله بأوامر الله والواجبات والابتعاد عما نهى الله عز وجل، فإنه يجد الله عز وجل له راعيا، وتجد الله عز وجل لك ساترا ومؤيدا تجاهك، أي أمامك. وفي الرواية الأخرى التي ذكرت وسمعتموها، احفظ الله تجده أمامك. هذا هو، فمن حفظ حدود الله وجد الله معه ينصره، ووجد الله عز وجل يحفظه ويوفقه ويسدده. هذا هو حفظ الله لك. إذن أنت تحفظ الله عز وجل في نفسك بأن تفعل الأوامر وتترك النواهي، تجد حفظ الله عز وجل لك. ثم يقول لك احفظ الله على نحو ما وصف لك النبي صلى الله عليه وسلم، تجده دائما قريب منك، يعطيك ما سألت، كما ذكر في حديث الولي، من عاد لي وليا، فيه ولئن سألني ماذا لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو، هذا هو المرد. حفظت الله عز وجل، وقمت بأوامر الله عز وجل، واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقمت بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، حفظك الله ونصرك الله عز وجل وأيدك، ثم بعد ذلك جعلك لئن سألته لا يعطينك ما سألت، ولئن استعذت الله عز وجل لا أعاذك الله عز وجل مما استعذت. ولهذا في الحديث إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وماذا وإياك نستعين، هذا الذي في الآية مطابق لقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك ينبغي للإنسان ألا يستعين إلا بمن؟ إلا بالله، ولا يسأل إلا الله عز وجل. ولهذا لما تقرأ في سيرة الخليل أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، عندما أرادوا أن يرموه في النار، من نزل إليه؟ جبريل. ماذا قال له جبريل؟ قال له ألك حاجة؟ من الذي يقول؟ جبريل. ألك حاجة؟ ماذا قال إبراهيم؟ أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. هذا هو، لا تستعن إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. والسؤال هو الدعاء، والسؤال إذا سألت فاسأل الله، وهو الدعاء، وهو الدعاء، والدعاء عبادة ولا مو عبادة؟ وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. وإذا سألت فاسأل الله، أي لا تخص بسؤالك أحد إلا من؟ إلا الله عز وجل. لا تلتجئ إلا إلى من؟ إلا إلى الله عز وجل. لا تعتمد إلا على من؟ إلا على الله عز وجل. طيب، الكلمة الرابعة أو الوصية الرابعة: إذا استعنت فاستعن بالله. هذه هي التي معنا. طيب، قال بعض أهل العلم الاستعانة أربعة أنواع. قال بعض أهل العلم الاستعانة كم نوع؟ أربعة أنواع. الأول هي الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد إلى ربه وتفويض الأمر إليه، وهذه لا تكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. ودليلها إياك نستعين، إياك نستعين. إذن هذا أي نوع؟ الأول، وهي ماذا؟ الاستعانة بالله عز وجل المتضمنة لكمال الذل، من العبد إلى من؟ إلى ربه، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. هذا النوع كم؟ النوع الثاني الاستعانة بالمخلوق، ركز، الاستعانة. يأتي شخص يقول لك: ما حكم الاستعانة بالمخلوق؟ بعضهم يأتي يقول: شرك، صح؟ هذا هو اسمه العجلة، هذا اسمه إيش؟ الاستعجال. بعض طلاب العلم يستعجل في الإجابة أو يتكلم فيما لا يحسن. لابد أن تفصل، لابد من في العلم هناك تفصيل. فإذا النوع الثاني الاستعانة بمن؟ بالمخلوق على أمر يقدر عليه. الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذه على حسب المستعان عليه، هذه على حسب المستعان، حكمها على حسب المستعان عليه، سنذكرها بعد قليل. إذن الثاني ما هو؟ الاستعانة بماذا؟ بمخلوق على ماذا؟ على أمر يستطيع أو يقدر عليه، على حسب ماذا؟ أمر المستعان به أو المستعان عليه. إن كان الأمر خير والأمر مباح، ما حكمها؟ جائزة. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. إذا كان الأمر أردت أن تستعين بمخلوق في أمر يقدر عليه، وهذا الأمر هو أمر ماذا؟ مباح وأمر جائز، فهذا أمر جائز لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ويثاب عليه. هذا الذي عاونك يثاب. أي أمر من أمور الدنيا يقدر عليها، أي أمر من أمور الدنيا يقدر عليها. أردت أن يحمل معك شيء يمر، ناديته ثم قلت له: احمل معي هذا المتاع، يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر. إذن هذه استعانة ولا ما استعانة؟ استعانة بمخلوق فيما يقدر عليه. الأمر مباح ولا مو مباح؟ مباح. إذن حكمه ماذا؟ جائز. طيب، استعنت به وهو يقدر لكن الأمر محرم، محرم، أردته أن يكتب لك عقدا ربويا، ربا، تتاجر بالربا وتريد أن يكتب عقد بينك وبين الشخص، هل يجوز هذا العمل؟ لا يجوز. لابد أن يكون العمل ماذا؟ مباح، وأن يكون المخلوق إيش؟ يقدر، قادرا عليه. طيب، النوع الثالث الاستعانة بالأموات مطلقا. الاستعانة بمن؟ بالأموات مطلقا أو بالأحياء، ركز، أو بالأحياء على أمر غائب، على أمر ماذا؟ غائب، لا يقدرون على مباشرته، فماذا؟ هذا شرك. يأتي شخص في جدة الآن ويدعو البدوي ولا عبد القادر الجيلاني، يقول: يا عبد القادر أعني على فلان، ها
هذاك مدفون في أرض وهذا فين؟ في أرض. هذا ما 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 يجوز، ما يستطيع على أصلا، أو بحي، أي أو بماذا؟ بحي. فعل لك شخص في جدة هنا شيء، فأنت قمت تنادي شخص في اليمن تراه ولي أو كذا أو من الصالحين، تنادي أن يعينك على هذا، هو حي صح؟ الأمر غائب، وهو غائب ولا حاضر؟ غائب. وفي أمر لا يستطيع عليه، هذا ماذا؟ هذا شرك. هذا أي نوع؟ الثالث. النوع ماذا؟ الثالث. الرابع الاستعانة بالأعمال المحبوبة إلى الله، الاستعانة بالأعمال المحبوبة إلى من؟ إلى الله. ها يجوز ولا ما يجوز؟ ومن يمثل؟ ما حد يقول لي يجوز بدون دليل. إن قلت حرام لماذا، وإن كنت قلت جائزا فقل لي ما الدليل. ها تفضل شيخ حسن. ما استعانوا بها، ما استعانوا بها، ذكروا يتقربون به إلى الله، لكن في فعل تستعين به. ها هذا مين استعانة؟ هذا فعل مقابل فعل. ها نعم، واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه استعانة بالصلاة، استعنت بالصلاة على أمور الدنيا، استعنت بالصبر على المصائب، فهذه إيش حكمها؟ هذه جائزة. إذن كم أنواع الاستعانة التي ذكرت معنا؟ الأول ما هو؟
استعانة بالله.
استعانة بالله
التي تتضمن كمال الذل.
تكمل ذم أحسن. طيب الثاني؟ ها تفضل. الاستعانة بمخلوق، ما هذا المخلوق؟ ها على أمر يقدر عليه، على حسب ماذا؟ نعم، إن كان أمرا مباحا فإنه الدليل. طيب وإن كان أمرا محرما الدليل. أكمل آية ولا تعاونوا على الإثم. أحسنتم، فتح الله عليكم. الثالث الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب. أحسنتم. الرابع الاستعانة بالأعمال المحبوبة إلى الله عز وجل، وذكرنا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فهمت؟ طيب الكلمة الخامسة أو الوصية الخامسة، واعلم أن الأمة، واعلم يا ابن عباس، واعلم والخطاب له ولمن؟ لجميع الناس. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. الأمة كلها من أولها إلى آخرها، كل الأمة لو اجتمعوا، كل الأمة في العالم، كل الدول لو اجتمعوا يريدون أن ينفعوك بشيء، هل ينفعوك بشيء؟ لن ينفعوك بشيء إلا إيش؟ إلا ماذا؟ إلا قد كتبه الله لك، أي أن الله كتبه لك، غيره والله لن يستطيع أحد أن ينفعك بشيء، ولن يستطيع أحد أن يضرك بشيء. ولهذا يجعل عظم التوكل على من؟ ولا تخف من أي مخلوق، لن يضرك ولن ينفعك إلا بشيء قد إيش؟ قد كتبه الله عز وجل. فينبغي على الإنسان أن يتوكل على الله، وأن يعلم أنه لن يضره أحد شيء، لن يضرك شيء. والله لو اجتمعوا عليك الناس وأرادوا أن يفعلوا بك ويفعلوا بك ويهددوك، اجعل عظم التوكل على من؟ على الله عز وجل. إن أتاك شيء فإنه مكتوب عليك، وإن لم يأتيك شيء أيضا فإنه مكتوب لك. إذن وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وهذا فيه عظم التوكل على من؟ على الله. هذه الجملة فيها عظم التوكل على الله عز وجل. والتوكل على الله عز وجل من أعظم المقامات. التوكل على الله من أعظم المقامات. وكذلك بل التوكل على الله هو من مقامات الأنبياء والرسل، هم أعظم الناس توكلا على الله عز وجل. وكذلك ينبغي الإنسان ألا يخاف من الناس، ينبغي الإنسان حتى ألا يهتم حتى بالرزق. بعض الناس يخاف، أنا ممكن ما ألقى وظيفة، أنا ممكن وممكن. أنت يعمل ماذا؟ السبب. أنت يعمل السبب وتوكل على الله عز وجل، والله عز وجل لن تموت حتى تستكمل ما كتب لك في هذه الدنيا. لن تموت وبقي لك ريالا واحدا في الدنيا، والله لن تموت ولو ويبقى لك ريال من الرزق الذي كتبه ماذا؟ الله عز وجل لك. ولن تموت وأخذت رزقا فوق ماذا؟ فوق رزقك. فلا تشغل نفسك ولا تخاف من البشر ولا تعلق، لا تعلق قلبك بالبشر أعطوك أو منعوك، وإنما علق قلبك بمن؟ بالله عز وجل، وادعو الله عز وجل وافعل الأسباب والله عز وجل سيرزقك. ومن يتق الله يجعل له ماذا؟ مخرجا وماذا؟ ويرزقه. هذا هو تقوى الله عز وجل. لن تنال الرزق إلا بتقوى الله عز وجل. ثم قال في الوصية السابعة والكلمة السابعة: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني ما كتبه الله عز وجل قد انتهى. فالأقلام رفعت والصحف جفت، ولا تبديل لكلمات الله عز وجل. خلاص، هذا هو المكتوب عليك. أنت اعمل فقط، أنت اعمل ما يحبه الله عز وجل، وابتعد عما يكرهه الله عز وجل. وهذا لا يفهم منه أنك مجبر، لا يفهم، بل إن القدر ماض، ما قدره الله عز وجل ماضي في هذه الدنيا، والعبد يمضي على ما قدره الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، قال وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. وهي ذكرناه، وهذا نفس احفظ الله تجده أمامك نفس معناها احفظ الله تجده ماذا؟ تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني قم بحق الله عز وجل في حق الرخاء، في وقت الرخاء قم بحق الله عز وجل في حال الصحة، في حال القوة، في حال النشاط، في حال الغنى. يعرفك وقت الشدة إذا زالت عنك الصحة، إذا زالت عنك الصحة، إذا زال عنك الغنى، فأنت بحاجة إلى الله عز وجل. وقال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. أي ما وقع عليك لا يمكن أن تدفعه، أي مصيبة أتت عليك، أي بلاء أتى عليك لن تدفعه. ادعو الله عز وجل، أي المقصود أنه مكتوب عليك، فارضى بما كتبه الله عز وجل عليك، وارضى بما قسم الله عز وجل عليك. ولهذا قال أيضا: والصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. فهذه الجملة فيها الحث على ماذا؟ على الصبر، الحث على الصبر، لأنه إذا كان النصر مع الصبر فإن الإنسان يصبر من أجل أن ينال الصبر، أو من أجل أن ينال النصر. والله عز وجل يقول في كتابه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم ماذا؟ قرح مثله. وقال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم إيش؟ نعم، كما تألمون. يعني أنت في هذه المعارك أو في هذه أنت تتألم، هم ماذا؟ يتألمون. لكنك أنت ترجو من الله ما لا يرجون، ترجو الجنة، ترجو رضا الله عز وجل، وماذا يرجون من الله عز وجل إلا ما يلقونه من عذاب يوم القيامة. فإذا صبر الإنسان وصابر ورابط فإن الله ينصره. وقال واعلم أن الفرج مع ماذا؟ مع الكرب. الفرج انكشاف الشدة والكرب، فإن الفرج قريب. إذا أتى عليك الكرب، إذا أتت عليك المصائب، إذا أتت عليك الابتلاءات، فأعلم أن النصر ماذا؟ أن الفرج ماذا؟ أن الفرج قريب. وتذكر قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه وماذا؟
ويكشف السوء.
من هو الله عز وجل؟ فلهذا أنت أيها المضطر دعاءك مستجاب. قال بعض أهل العلم إن المضطر دعاءه ماذا؟ مستجاب. لماذا تذهب إلى الناس وتقول ادعوا لي، ادعوا لي معكم؟ أنت دعاءك ماذا؟ مستجاب، أنت مضطر. وهنا الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر، من الذي يجيب دعوة المضطر؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكل يسر بعد عسر، لن يأتي لك اليسر ولن يأتي لك الرخاء إلا يكون قبله ماذا؟ قبله عسر، قبله مشقة، قبله بعض الابتلاءات. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر ماذا؟ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: لن يغلب ماذا؟ العسر يسرين، أو كما قال. جزاك الله خير وفتح الله عليك. هذا هو الإنسان، معرض للابتلاء ولا مو معرض؟ والابتلاء يختلف من إنسان إلى إنسان. كعب بن مالك تعرفونه ولا لا؟ من الثلاثة الذين خلفوا. ماذا قال؟ قال: ضاقت علي نفسي في هذا الابتلاء، قال: ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. يعني ضاقت علي الأرض، يرى أن جميع الأرض قد ضاقت عليه، وهذا دليل على شدة البلاء الذي حدث لكعب. ولكنه ماذا؟ ولكنه صبر. ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ أي الناس أشد بلاء؟ يعني تأتيه المصائب والفتن والبلايا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ الأنبياء. أي الناس أشد بلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، أي من أهل الصلاح وأهل الصلاح. يبتلى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة وقوة زيد في بلائه، أصبح البلاء على ماذا؟ شديد. وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. هذه هي نعمة من نعم الله، لا يزال البلاء بالمؤمن. انظروا، لا يزال البلاء بماذا؟ بالمؤمن، حتى يمشي على الأرض إيش؟ ها؟ وليس عليه خطيئة، يعني تكفر ذنوبه. بسبب ماذا؟ بسبب البلايا أو الابتلاءات أو الفتن أو المصائب. فلهذا إذا أتى إنسان المصيبة أو أتى إلى إنسان ابتلاء، ماذا عليه أن يفعل؟ الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر، هذا هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا يا أحبة أن نعلم أن البلايا والمصائب كفارات للذنوب. نعم نعم، الإنسان يكثر من الدعاء، والدعاء بالخير. نعم نعم، الإنسان يدعو له، هذا لا بأس. لكن إحنا ذكرنا أن المضطر قال بعض أهل العلم أنه من ممن يستجاب له إيش؟ الدعاء. لكن لا بأس، لا يمنع. نعم ورد، أو حديث قريب من هذا ورد، لكن ينبغي حتى الإنسان يدعو لأخيه في ظهر الغيب. الدعاء، نعم، الدعاء للمسلم في ظهر الغيب مستجاب، مستجاب. نعم، ولهذا قال بعض أهل العلم إذا أردت للدعاء أن يستجاب فادعو لمن؟ لأخيك في ظهر الغيب، وإنه وكل بك به ملك يقول ولك بالمثل. والدعاء من العبادات التي ماذا؟ التي هجروها الناس وتركوها. بعض الناس لا يدعو الله عز وجل إلا إذا أصيب ببلاء، بعض الناس لا يدعو إلا إذا أصيب بمرض، بعض الناس لا يدعو إلا إذا احتاج شيء. طيب الآن أنا ولله الحمد ما عندي بلاء ولا عندي مرض وأهلي في نعمة وفي خير، ألا أدعو الله عز وجل؟ بل أدعو الله عز وجل. ولهذا الإنسان يتحرى أوقات ماذا؟ أوقات الاستجابة. ومن أوقات الاستجابة التي غفل عنها كثير من الناس هي التي تكون بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة من الأوقات التي ماذا؟ يستجاب فيها الدعاء. فتأتي على الناس كثير يشتغلون بقراءة القرآن، وهذا لا شك أنه خير، لكن لماذا لا تدعو في هذا الموطن؟ فإنه من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، ولك أن تدعو وتقرأ القرآن فيما بعد، أو أن تقسم هذا الوقت بين الدعاء وبين القراءة. كذلك من المواطن حال السجود، فإن الإنسان يدعو الله عز وجل في سجوده، وكثير من المواطن، لكن ليس هذا بابها. وعلى ذلك إذا عرفنا أن الابتلاءات تكفر الذنوب وأن المصائب تكفر الذنوب، فعلينا بماذا؟ فعلينا بالصبر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني إذا وقعت المصيبة فإنك تصبر، هذا هو. لكن لا يكون الرجل يذهب إلى بيته ويجد مصيبة في بيته كموت أبيه أو أمه أو فيذهب فيسخط ويتألم ويرفع الصوت ويشق الثياب ويشد الشعر، ثم بعد ذلك لما يهدأ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذا أتيت وسمعت ما تكره من المصائب أو الابتلاء فإنك تذكر الله عز وجل وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجلنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. لا يمنع أنك حزنت على موت أخيك أو أبيك أو كذا، دمعت عينيك أو بكيت، هذا لا يمنع، لكن على الإنسان أن يعود نفسه على ماذا؟ على الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله أن يسترنا في الآخرة كما سترنا في الدنيا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإياكم الله.